يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب. أسرنا أن يتفضل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، بالإجابة على أسئلتكم ورسائلكم في هذه الحلقة. وهذه رسالة من ربيع علي عبد الحميد، مصري يعمل في العراق، بعث بها إلى البرنامج سائلا عن حكم شق الثوب وما جزاؤه، أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة لها تعلق بموقف الإنسان من قضاء الله وقدره، والإنسان في هذا الباب يجب عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، وألا يظهر منه ما يدل على معارضة القضاء والقدر، ومن ذلك شق الثوب عند ما يحصل على الإنسان شيء من الأمور التي تزعجه، كوفاة قريب من أقاربه كابنه أو أمه أو أبيه أو نحو ذلك. وإذا أخذ المسلم في هذا الباب بالرضا والتسليم فقد وعده الله بما ذكره في قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمقصود أنه إذا فعل ما ذكره السائل فإنه يكون آثما، وعليه ألا يعود إلى هذا العمل، وأن يستغفر الله وأن يتوب إليه، يندم على فعله ويعزم على عدم العودة ويقلع عن ذنبه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل أيضا عن حكم زواج المسلم بغير المسلمة، أفيدونا أفادكم الله.
رد السؤال:
يسأل عن حكم زواج المسلم بغير المسلمة.
الجواب: هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل، لأن المسلم قد يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية، وفي هذه الحال يجوز له لذلك لدلالة الأدلة على ذلك، ولكن بشرط أن تكون عفيفة، لأنها إذا لم تكن عفيفة فلا يجوز له الزواج بها. أما غير المسلمة من المشركات الوثنيات ونحو ذلك فلا يجوز له أن يتزوج بأي واحدة منهن، لعموم قوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا صاحبنا ويقول: سمعت في برنامج نور على الدرب أن الذي يتزوج وهو تارك للصلاة أو أن الذي يترك الصلاة يعتبر كافر وتطلق منه زوجته. وقد كنت تزوجت وأنا لا أصلي وعندي من زوجتي هذه ولدان، والآن قد هداني الله عز وجل وأصبحت مواظبا على الصلاة، فهل يجب علي أن أعيد العقد من جديد؟ وما حكم أولادي الذين قبل صلاتي؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: لا شك أن الشخص إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها تعمدا لتركها فإنه كافر بإجماع أهل العلم، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. والشخص الذي يكون بهذه المثابة لا يجوز له أن يتزوج مسلمة وهو محكوم بردته. وإذا ترك الصلاة يعني متساهلا ومتكاسلا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح من أقوالهم هو أنه أيضا كافر، يستتاب فإن تاب، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. وذلك لعمومات الأدلة الدالة على الحكم بكفره، ولم تفرق الأدلة بين ما ترك بين الترك عن سبيل الجحد والعناد أو عن سبيل التهاون والكسل. وبناء على ذلك فالشخص الذي يكون بهذه المثابة لا يجوز له أن يتزوج مسلمة بعد الحكم بردته. ولو حصل العقد فإن العقد لا يكون صحيحا. وعلى الشخص السائل بالنظر إلى مسألته أن يرجع إلى نفسه وأن يتأكد من واقعه، هل كان تاركا للصلاة جماعة أو كان تاركا لها بالكلية، وبإمكانه مراجعة محكمة البلد التي هو فيها من أجل أن يجري القاضي ما يراه شرعا من ناحية العقد القائم ومن ناحية العقد السابق هل يحتاج إلى تجديد، وكذلك بالنسبة للأولاد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا عبد الحميد عوض موسى مقيم بالمملكة يقول: ألاحظ أن بعض الأصدقاء سواء من المواطنين أو من المقيمين عند إقامتهم لحفلات الزواج أو ما شابهها من الأفراح يسرفون في الأطعمة التي تقدم للناس، وبعد انتهاء هذه الحفلات يأخذون الطعام الزائد ويرمونه في الشوارع أو في محلات الفضلات المخصصة للنظافة العامة، فما رأي الشرع في ذلك وبما ينصح هؤلاء؟ وهل يعتبر هذا كفر بالنعمة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: هذه المسألة التي ذكرها السائل هي تنبه على ظاهرة من الظواهر الاجتماعية، ومع الأسف أن كثيرا من الأشخاص الذين يقيمون بعض المناسبات كمناسبة زواج، هؤلاء لا يفكرون فيما يترتب على سوء تصرفهم من الآثام. هم قادرون على الإنفاق، ولكنه إنفاق فيه إسراف وتبذير. وقد جاءت الأدلة من القرآن دالة على أن الشخص يسلك مسلك الوسط في هذا الباب. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول تعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ويقول تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فخير الأمور في هذا الباب هو الوسط، وهو أن الشخص لا يسلك مسلك التقتير ولا يسلك مسلك الإسراف. وبناء على هذا، فالأشخاص الذين يبذلون هذه الأموال من أجل المباهاة ومن أجل التفاخر، وبالتالي يأخذونها ويرمونها في المحلات القذرة، لا شك أنهم آثمون، وأن هذا كفر بنعمة الله جل وعلا، ويخشى عليهم من العقوبة. فالشخص إذا كانت علاقته بالله جل وعلا تجري على استعمال الأسباب التي تجلب الخير والموانع التي تمنع السوء، فالله سبحانه وتعالى يحقق له ما يريد فضلا من الله ورحمة. وهذا مندرج تحت قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر سبب من أسباب جلب النعم ومن أسباب زيادتها. وإذا جرى الإنسان على العكس من ذلك، بمعنى أنه يستخدم الأسباب التي تجلب العواقب الوخيمة ويستخدم الموانع التي تمنع الأشياء الطيبة، فإن الجزاء من جنس العمل، وهذا مندرج تحت قوله تعالى: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالكفر بالنعم سبب من أسباب جلب النقم، والنقم التي يمكن أن تترتب على كفر النعمة يوقعها الله جل وعلا على الوجه المناسب وفي المكان المناسب وفي الظروف المناسبة، وعلى الشخص الذي يستحق ذلك. فعلى العبد أن يشكر نعمة الله عليه، وأن يتقي الله جل وعلا فيما أنعم عليه من النعم، خشية أن يسلبها منه، يصبح غنيا ويمسي فقيرا، يمسي غنيا ويصبح فقيرا. يقول الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالملك يعني مدلوله عام، يكون مثلا من ذلك ملك المال فهو مالك لكل شيء، وهو الذي ييسر للناس الأسباب التي تجعلهم يملكون الأموال. فالمقصود أنه يجب على العبد أن يتنبه لهذا الأمر، وإذا أراد أن يعمل حفل زواج لابنه أو لابنته فعليه أن يسلك مسلك الوسط، وإذا فضل شيء من النعم التي قدمها فعليه أن يجتهد وأن يوصلها إلى مستحقيها. وهناك جهات عندها استعداد لقبول هذه الأشياء وتوزيعها على مستحقيها، فعلى العبد أن يبحث عن هؤلاء. إذا كان لا يتمكن من التوزيع بنفسه عليه أن يبحث عن الجمعيات الخيرية، وفيها كفاية بالنظر إلى أخذ هذا الشيء وتوزيعه. وفي النهاية فإنني أحذر هؤلاء الذين يسلكون هذه المسالك الوخيمة من العقوبة التي ينتظرونها إذا استمروا على هذا الأمر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من هيفاء محمد من العراق من مدينة الموصل، تقول بأنها كثيرة المشاجرة في البيت، وأنها تغضب وتحلف كثيرا أن لا تعمل أي عمل في البيت وهي غاضبة، وعندما تهدأ وأعصابها تندم على هذا الحلف لأنه لا يوجد في البيت غيرها، فتقول أبقى مدة لا أعمل لكنني لا أستطيع أن أترك العمل، فأضطر للعود إليه، وأنا أصوم 3 أيام وأطعم مساكين، فهل يكفر هذا عني القسم؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: اليمين الذي يحلفه الإنسان قد يكون يمين في مقام لجاج وغضب، وفي هذه الحال يكون قد حلف وهو في حالة لا يملك نفسه. وإذا كان ذلك كذلك فإن هذا اليمين ليست بمعتبرة وليس عليها كفارة. ومن الناس من يندرج اليمين على لسانه بدون عقد من القلب، فكثيرا ما يقول لا والله وبلا والله في أحاديثه مع الناس، وهذا يسمى بلغو اليمين. يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فهذه اليمين لا يؤاخذ عليها الشخص وليس فيها كفارة، ولكن على العبد أن يتجنب الاستخدام اليمين عملا بعموم قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ومن الناس من يحلف يمينا اختيارا يعقد قلبه عليها، إما من أجل إما أن يحلف على فعل شيء من الأمور المشروعة أو تركه. وفي هذه الحال إذا حلف مثلا على فعل شيء فلم يفعله، أو على ترك شيء ثم فعله، ففي هذه الحال يحنث، وإذا حنث فتجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ومقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من البر. وإذا لم يجد الرقبة ولا الكسوة ولا إطعام 10 مساكين فإنه يصوم 3 أيام، وبذلك يكون قد كفر عن يمينه. وهذه الأيام سواء صامها متتابعة أو متفرقة، وعلى الشخص أن يتنبه لنفسه وأن يحرص على عدم استخدام الأيمان في ذلك، خشية من أن يحرج نفسه في بعض المواقف من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا يكون فيه استهانة لاسم الله جل وعلا يستخدمه كثيرا، وذلك كما يكون في لغو اليمين. وقد يكون كثرة الاستعمال وقد تكون كثرة الاستعمال طريقا إلى استخدام الأيمان الكاذبة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من ميم عين حاء، سوداني الجنسية، مقيم في الأردن. ضمن رسالته هذه عددا من الأسئلة. يقول في أولها: هل يجوز للمصلي أثناء الصلاة أن ينشغل بفتح قميصه أو أزرار قميصه وتعديل غترته وما شابه ذلك، سواء كان إماما أو منفردا، أم أن هذا يؤثر على الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الإنسان إذا قام إلى الصلاة هو واقف بين يدي الله جل وعلا، ومن الأمور المطلوبة في الصلاة الخشوع، فالخشوع هو لب الصلاة، ولهذا يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فوعدهم بالفلاح وهو الفوز والظفر، وذلك لما يتصفون به من الخشوع في الصلاة. والشخص الذي يقوم للصلاة قد لا تخشع يده، أو لا تخشع قدمه، أو لا تخشع عينه أو سمعه، فعلى سبيل المثال يشخص بصره في مشاهدة الأمور التي أمامه ينشغل بها، فهذا لم يخشع بصره. وكذلك سمعه إذا كان يستمع فيه الأمور الخارجة عن الأمور المشروعة في الصلاة، كشخص يصلي ويستمع مثلا إلى الأغاني في أثناء صلاته، هذا لم يخشع سمعه. وهكذا بالنسبة للذي يحرك يده، تارة يعدل غترته، وتارة يعدل بشته، وتارة يعدل ثوبه، وتارة يؤخر الغبار عن وجهه إلى عن موضع السجود، إلى غير ذلك من الحركات المختلفة، هذا لم تخشع يده. وكذلك بالنسبة للإنسان الذي يكون واقفا يشتغل في يكثر الحركة في أقدامه، فالمقصود أن الشخص مأمور بالخشوع في صلاته، والخشوع هو لب الصلاة، وما ذكره السائل كله من الأمور المنافية للخشوع في الصلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. لهذا السائل بقية أسئلة نعيد بعرضها في حلقة قادمة إن شاء الله. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب. يسرنا أن يتفضل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء بالإجابة على أسئلتكم ورسائلكم في هذه الحلقة. وهذه رسالة من ربيع علي عبد الحميد، مصري يعمل في العراق، بعث بها إلى البرنامج سائلا عن حكم شق الثوب وما جزاؤه، أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة لها تعلق بموقف الإنسان من قضاء الله وقدره، والإنسان في هذا الباب يجب عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، وألا يظهر منه ما يدل على معارضة القضاء والقدر، ومن ذلك شق الثوب عند ما يحصل على الإنسان شيء من الأمور التي تزعجه، كوفاة قريب من أقاربه كابنه أو أمه أو أبيه أو نحو ذلك. وإذا أخذ المسلم في هذا الباب بالرضا والتسليم فقد وعده الله بما ذكره في قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمقصود أنه إذا فعل ما ذكره السائل فإنه يكون آثما، وعليه ألا يعود إلى هذا العمل، وأن يستغفر الله وأن يتوب إليه، يندم على فعله ويعزم على عدم العودة ويقلع عن ذنبه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل أيضا عن حكم زواج المسلم بغير المسلمة، أفيدونا أفادكم الله.
رد السؤال:
يسأل عن حكم زواج المسلم بغير المسلمة.
الجواب: هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل، لأن المسلم قد يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية، وفي هذه الحال يجوز له لذلك لدلالة الأدلة على ذلك، ولكن بشرط أن تكون عفيفة، لأنها إذا لم تكن عفيفة فلا يجوز له الزواج بها. أما غير المسلمة من المشركات الوثنيات ونحو ذلك فلا يجوز له أن يتزوج بأي واحدة منهن، لعموم قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا صاحبنا ويقول: سمعت في برنامج نور على الدرب أن الذي يتزوج وهو تارك للصلاة، أو أن الذي يترك الصلاة يعتبر كافر وتطلق منه زوجته، وقد كنت تزوجت وأنا لا أصلي وعندي من زوجتي هذه ولدان، والآن قد هداني الله عز وجل وأصبحت مواظبا على الصلاة، فهل يجب علي أن أعيد العقد من جديد؟ وما حكم أولادي الذين قبل صلاتي؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: لا شك أن الشخص إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها متعمدا لتركها فإنه كافر بإجماع أهل العلم، يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. والشخص الذي يكون بهذه المثابة لا يجوز له أن يتزوج مسلمة وهو محكوم بردته. وإذا ترك الصلاة يعني متساهلا ومتكاسلا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح من أقوالهم هو أنه أيضا كافر، يستتاب فإن تاب، يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل مرتدا، وذلك لعمومات الأدلة الدالة على الحكم بكفره، ولم تفرق الأدلة بين ما ترك بين الترك عن سبيل الجحد والعناد أو عن سبيل التهاون والكسل. وبناء على ذلك فالشخص الذي يكون بهذه المثابة لا يجوز له أن يتزوج مسلمة بعد الحكم بردته، ولو حصل العقد فإن العقد لا يكون صحيحا. وعلى الشخص السائل بالنظر إلى مسألته أن يرجع إلى نفسه وأن يتأكد من واقعه، هل كان تاركا للصلاة جماعة أو كان تاركا لها بالكلية، وبإمكانه مراجعة محكمة البلد التي هو فيها من أجل أن يجري القاضي ما يراه شرعا من ناحية العقد القائم ومن ناحية العقد السابق هل يحتاج إلى تجديد، وكذلك بالنسبة للأولاد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا عبد الحميد عوض موسى مقيم بالمملكة يقول: ألاحظ أن بعض الأصدقاء سواء من المواطنين أو من المقيمين عند إقامتهم لحفلات الزواج أو ما شابهها من الأفراح يسرفون في الأطعمة التي تقدم للناس، وبعد انتهاء هذه الحفلات يأخذون الطعام الزائد ويرمونه في الشوارع أو في محلات الفضلات المخصصة للنظافة العامة، فما رأي الشرع في ذلك وبما ينصح هؤلاء، وهل يعتبر هذا كفر بالنعمة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: هذه المسألة التي ذكرها السائل هي تنبه على ظاهرة من الظواهر الاجتماعية، ومع الأسف أن كثيرا من الأشخاص الذين يقيمون بعض المناسبات كمناسبة زواج، هؤلاء لا يفكرون فيما يترتب على سوء تصرفهم من الآثام، هم قادرون على الإنفاق ولكنه إنفاق فيه إسراف وتبذير، وقد جاءت الأدلة من القرآن دالة على أن الشخص يسلك مسلك الوسط في هذا الباب. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ويقول تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فخير الأمور في هذا الباب هو الوسط، وهو أن الشخص لا يسلك مسلك التقتير ولا يسلك مسلك الإسراف. وبناء على هذا، فالأشخاص الذين يبذلون هذه الأموال من أجل المباهاة ومن أجل التفاخر، وبالتالي يأخذونها ويرمونها في المحلات القذرة، لا شك أنهم آثمون، وأن هذا كفر بنعمة الله جل وعلا، ويخشى عليهم من العقوبة. فالشخص إذا كانت علاقته بالله جل وعلا تجري على استعمال الأسباب التي تجلب الخير والموانع التي تمنع السوء، فالله سبحانه وتعالى يحقق له ما يريد فضلا من الله ورحمة. وهذا مندرج تحت قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر سبب من أسباب جلب النعم ومن أسباب زيادتها. وإذا جرى الإنسان على العكس من ذلك، بمعنى أنه يستخدم الأسباب التي تجلب العواقب الوخيمة ويستخدم الموانع التي تمنع الأشياء الطيبة، فإن الجزاء من جنس العمل، وهذا مندرج تحت قوله تعالى: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالكفر بالنعم سبب من أسباب جلب النقم، والنقم التي يمكن أن تترتب على كفر النعمة يوقعها الله جل وعلا على الوجه المناسب وفي المكان المناسب وفي الظروف المناسبة، وعلى الشخص الذي يستحق ذلك. فعلى العبد أن يشكر نعمة الله عليه، وأن يتقي الله جل وعلا فيما أنعم عليه من النعم، خشية أن يسلبها منه، يصبح غنيا ويمسي فقيرا، يمسي غنيا ويصبح فقيرا. يقول الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالملك يعني مدلوله عام، يكون مثلا من ذلك ملك المال، فهو مالك لكل شيء، وهو الذي ييسر للناس الأسباب التي تجعلهم يملكون الأموال. فالمقصود أنه يجب على العبد أن يتنبه لهذا الأمر، وإذا أراد أن يعمل حفل زواج لابنه أو لابنته فعليه أن يسلك مسلك الوسط. وإذا فضل شيء من النعم التي قدمها فعليه أن يجتهد وأن يوصلها إلى مستحقيها. وهناك جهات عندها استعداد لقبول هذه الأشياء وتوزيعها على مستحقيها، فعلى العبد أن يبحث عن هؤلاء. إذا كان لا يتمكن من التوزيع بنفسه عليه أن يبحث عن الجمعيات الخيرية، وفيها كفاية بالنظر إلى أخذ هذا الشيء وتوزيعه. وفي النهاية فإنني أحذر هؤلاء الذين يسلكون هذه المسالك الوخيمة من العقوبة التي ينتظرونها إذا استمروا على هذا الأمر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من هيفاء محمد من العراق من مدينة الموصل، تقول بأنها كثيرة المشاجرة في البيت، وأنها تغضب وتحلف كثيرا أن لا تعمل أي عمل في البيت، وهي غاضبة، وعندما تهدأ وأعصابها تندم على هذا الحلف لأنه لا يوجد في البيت غيرها، فتقول أبقى مدة لا أعمل لكنني لا أستطيع أن أترك العمل، فأضطر للعود إليه، وأنا أصوم 3 أيام وأطعم مساكين، فهل يكفر هذا عني القسم؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: اليمين الذي يحلفه الإنسان قد يكون يمين في مقام لجاج وغضب، وفي هذه الحال يكون قد حلف وهو في حالة لا يملك نفسه. وإذا كان ذلك كذلك فإن هذا اليمين ليست بمعتبرة وليس عليها كفارة. ومن الناس من يندرج اليمين على لسانه بدون عقد من القلب، فكثيرا ما يقول لا والله وبلا والله في أحاديثه مع الناس، وهذا يسمى بلغو اليمين. يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فهذه اليمين لا يؤاخذ عليها الشخص وليس فيها كفارة، ولكن على العبد أن يتجنب الاستخدام اليمين عملا بعموم قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ومن الناس من يحلف يمينا اختيارا يعقد قلبه عليها، إما من أجل إما أن يحلف على فعل شيء من الأمور المشروعة أو تركه. وفي هذه الحال إذا حلف مثلا على فعل شيء فلم يفعله، أو على ترك شيء ثم فعله، ففي هذه الحال يحنث، وإذا حنث فتجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ومقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من البر. وإذا لم يجد الرقبة ولا الكسوة ولا إطعام 10 مساكين فإنه يصوم 3 أيام، وبذلك يكون قد كفر عن يمينه. وهذه الأيام سواء صامها متتابعة أو متفرقة. وعلى الشخص أن يتنبه لنفسه وأن يحرص على عدم استخدام الأيمان في ذلك، خشية من أن يحرج نفسه في بعض المواقف من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا يكون فيه استهانة لاسم الله جل وعلا يستخدمه كثيرا، وذلك كما يكون في لغو اليمين. وقد يكون كثرة الاستعمال وقد تكون كثرة الاستعمال طريقا إلى استخدام الأيمان الكاذبة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من ميم عين حاء سوداني الجنسية مقيم في الأردن. ضمن رسالته هذه عددا من الأسئلة. يقول في أولها: هل يجوز للمصلي أثناء الصلاة أن ينشغل بفتح قميصه أو أزرار قميصه وتعديل غترته وما شابه ذلك، سواء كان إماما أو منفردا، أم أن هذا يؤثر على الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الإنسان إذا قام إلى الصلاة هو واقف بين يدي الله جل وعلا، ومن الأمور المطلوبة في الصلاة الخشوع، فالخشوع هو لب الصلاة، ولهذا يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فوعدهم بالفلاح وهو الفوز والظفر، وذلك لما يتصفون به من الخشوع في الصلاة. والشخص الذي يقوم للصلاة قد لا تخشع يده أو لا تخشع قدمه أو لا تخشع عينه أو سمعه، فعلى سبيل المثال يشخص بصره في مشاهدة الأمور التي أمامه ينشغل بها، فهذا لم يخشع بصره، وكذلك سمعه إذا كان يستمع فيه الأمور الخارجة عن الأمور المشروعة في الصلاة، كشخص يصلي ويستمع مثلا إلى الأغاني في أثناء صلاته، هذا لم يخشع سمعه. وهكذا بالنسبة للذي يحرك يده، تارة يعدل غترته وتارة يعدل بشته وتارة يعدل ثوبه وتارة يؤخر الغبار عن وجهه إلى عن موضع السجود إلى غير ذلك من الحركات المختلفة، هذا لم تخشع يده. وكذلك بالنسبة للإنسان الذي يكون واقفا يشتغل في يكثر الحركة في أقدامه، فالمقصود أن الشخص مأمور بالخشوع في صلاته، والخشوع هو لب الصلاة، وما ذكره السائل كله من الأمور المنافية للخشوع في الصلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. لهذا السائل بقية أسئلة نعيد بعرضها في حلقة قادمة إن شاء الله. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.